في الرواية 309. هذه في الحقيقة المقولة لمالك بن أنس هي قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يقول: الكلام في الدين كله أكره، يعني الكلام في الدين بأكثر مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد الكلام المنشأ، هذا المقصود بالكلام، وليس المقصود بالكلام القول بما قال الله به وما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام الذي ينشئ الإنسان من عنده هذا هو الممنوع، والذي تورع عنه السلف، وكان أهل المدينة وهم أقرب الناس إلى السنة في الصدر الأول يتورعون عن الكلام في الدين، أي الخوف، لأنهم سمعوا أن الأمة تخوض، خاصة عندما بدأ الكلام في القدر في العراق، سمعوا أن الأمة تخوض فكفوا عن الخوف فلا يتكلمون في الدين. وقال: القدر ورأي جهم وكل ما أشبه، ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل. وهذه أيضا قاعدة ذهبية ينبغي أن يتشبث بها كل طالب علم، لا ينبغي أن يتكلم في أمر من أمور الدين إلا إذا كان هذا الأمر له ثمرة، له ثمرة عملية، حتى في أمور الأحكام الاجتهادية فضلا عن أصول الدين. الكلام في العقيدة بالذات ينبغي ألا يرد إلا عند الحاجة، وأن يكون للكلام ثمرة لبيان إن الأمر عند من يريد أن يتعلم، أو للدفاع عن العقيدة عند من في عنده شبهة، أو من للرد على الخصوم أو نحو هذا. فأي كلام في الدين لا ثمرة له فهو من نوع الفلسفة التي لا قيمة لها، بل هي من ضاعة الوقت، وربما تكون من الإثم. فلذلك نجد أن السلف سلموا من تشقيق الكلام في العقيدة وفي أمور الدين الذي وقعت فيه الفرق. فلو تأملنا مثلا، أخذنا أي كتاب من كتب المتكلمين التي حشيت بالتفريع على مسائل الاعتقاد بمجرد الكلام والرأي والعقل، وتأملنا هذا الكلام، هل له فائدة وثمرة؟ لا نجد له أي فائدة ولا ثمرة، لا في دين المسلمين ولا حتى في دنياهم، بل أبعد الناس عن إصلاح الدنيا هم المتكلمين والفلاسفة فضلا عن الدين. كلامهم يفسد الدين ولا يصلح الدنيا أبدا، بما في ذلك الفلاسفة الخياليين، الفلاسفة الذين يتكلموا في أمور الغيب وفي أمور الدين، بل في أي أمر من أمور الفلسفة التي ليست هي أمر واقع، وإذا كانت واقع ما صارت فلسفة، فإن الكلام فيها مجرد إضاعة وقت وجهد على الأمة. وما نعرف أن فلسفة من الفلسفات أفادت الناس والبشرية لا في أمر دينها ولا في أمر دنياها. فإذا الكلام لا ينبغي من طالب العلم إلا فيما تحته طائل، في الأمور الاجتهادية التي لها فائدة، أو في الكلام الذي له ثمرة، له ثمرة له بشخصه أو لأحد المسلمين أو لعامته. أما ما عدا ذلك فالكلام في الأمور في أمور الشرعية بغير حاجة إنما هو لغو ولا يعدو أن يكون إثم. في الرواية 312 يقول ابن الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيها، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. سبحان الله، هذه يعني قاعدة فطرية بدهية يدركها كل متأمل. فإن إذا تأملنا أحوال الفرق في كلامهم في أمور الدين وقارناه بأقوال أهل السنة والجماعة، نجد أن أقوال أهل السنة والجماعة في كل أصل من أصول الدين قولا واحدا، في كل أصل من أصول الدين القطعية قول أهل السنة والجماعة قولا واحدا، هذا لا مراء فيه ولا جدل. وإن فرعت بعض المسائل التي يرد فيها الإشكال فلا يعني هذا أن القواعد والأصول فيها اختلاف. خذوا أي أصل من أصول الدين فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، فيما يتعلق مثلا بتعريف الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص إلى آخره، أقوال أهل السنة والجماعة بمعانيها وحروفها واحدة لا تختلف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذا رجعت إلى أقوال الفرق تجد الفرقة الواحدة كلها الواحدة فقط تجد فيها مئات الأقوال في المسألة الواحدة، وهذا دليل على عدم أنهم على أنهم ليسوا على حق. لو كانوا على حق أو على الأقل لو كان كلامهم متفق لربما اشتبه الأمر على الإنسان، لكن كلامهم لا يتفق بل يختلفون. وفعلا لا نجد، وهذه ليست مبالغة فمن أراد فليرجع، لا نجد من أساطين وكبار المتكلمين ورؤوس الفرق اثنين يتفقان على أصل واحد أبدا، لا يتفقان على أصل واحد باللفظ. طبعا قد يتفقون بالإجمال، لكن عند التقرير كما يقرر السلف فنجد أهل الفرق يختلفون. ولذلك أيضا نتج عن هذا أنهم يكفر بعضهم بعض. فالمعتزلة مثلا انقسمت إلى 20 فرقة، كل فرقة رأيها في الأصول حتى أصولهم الخمسة التي يقولون بها الوهمية، هذه الأصول يختلفون عليها ولا يتفقون أبدا، بل كل فرقة تكفر الأخرى. إذن فدليل الضلالة في الفرق أنها لا تتفق على قول واحد، لا تتفق على قول واحد. فالمعطلة اختلف قولهم في مؤد التعطيل وفي يعني الكلام عن مسائل صفات الله وأسمائه. المؤولة الذين أولوا صفات الله لا يتفقون على معنى هذا التأويل ولا يستقرون على لفظ واحد في معنى هذا التأويل، وهكذا بقية الفرق من باب أولى، فهم لا يتفقون على أصل واحد، ولو اتفقوا في جملة الأصول اختلفوا عند التقرير وعند الشرح والبيان. إذن الذين عدلوا عن السنة والجماعة في أي أمر أو في أي أصل من الأصول لم يكن رأيهم واحد، مما يدل قطعا على أنهم على الباطل. في الرواية الأخيرة كلام فيه نوعا من الإيهام، يقول سمعت المدومي قال دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت هذا لمن لم يبدل ولم يغير. هذا الكلام فيه التباس في نظري، وربما يكون له مفهوم آخر عند الشارح حينما ساقه، لكن دفعا لما يمكن أن يفهم من مفهوم خاطئ أقول لا يدل هذا على أن السلف لا يرون الدعاء للمسلمين إجمالا، بل هو الأصل، الدعاء للمسلمين هو الأصل، ولا ينبغي للداعي أن يستثني لا في قلبه ولا في لسانه إلا عند الحاجة للاستثناء، والحاجة للاستثناء أمر طارئ شائع، وإلا فالأصل في الدعاء في كل دعاء في كل زمان أن يكون للمسلمين عامة دون تمييز. وإذا أراد أن يميز طائفة كأهل الحق أو للسنة والجماعة فلا مانع، بشرط أن لا يستثني عند الدعاء لعموم المسلمين، فلا يقول اللهم مثلا أنصر المسلمين إلا كذا وكذا وكذا أو إلا فلان وفلان وفلان، هذا من الاعتداء في الدعاء. فلأنك إذا دعوت للمسلمين فهذا معلوم منه أنك تقصد المسلمين الذين هم على الإسلام والذين خرجوا عن مفهوم الإسلام أو لا يستحقون هذا المسمى، فهم في علم الله خارجون وأنت لا تعلم، لا تعلم من يخرج ومن يدخل في هذا المسمى. فينبغي المسلم ألا يحترز عند الدعاء، وأن يدعو لعموم المسلمين، أن يدعو لعموم المسلمين ولا يتحرج في هذا. لكن هذه الرواية فيها دلالة، وأظن هذا هو سبب السياق، يقول هذا لمن لم يبدل ولم يغير، في هذا دلالة على أن هناك من المسلمين من بدل وغير فقط، وليس فيها دلالة على أنه لا يجوز الدعاء للمسلمين أو لعموم المسلمين، ولا أنه ينبغي الاستثناء في الدعاء. الاستثناء في الدعاء في مثل هذه الأدعية العامة الشاملة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم، والأصل في المسلمين صحة الإسلام، هذا هو الأصل، والأصل أنه من حقهم أن يدعو لهم كل مسلم، فكل مسلم لا بد أن يدعو لعموم المسلمين. هذا في الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى سياق ما روي عن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كفر. والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب لا ينفع ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قالت النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله ربي بما أغويتني. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل.
قبل أن نبدأ شرح بعض العبارات أو أخذ الفوائد منها، نحب أن نأخذ نبذة عن سفيان الثوري صاحب هذه العقيدة، ولعل هذا يكون إن شاء الله في كل الأئمة الذين سيأتي ذكر عقائدهم في هذا الباب. وسننتقي بعض المعلومات عن سفيان من سير أعلام النبلاء للذهبي، لأن الذهبي رحمه الله كان يتحرى الدقة فيما نقله وما قاله وما ذكره عن الرجال، خاصة عن الأئمة. سفيان الثوري هو ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب ابن رافع ابن عبد الله ابن موهبة ابن أبي ابن عبد الله ابن منقذ ابن نصر بن الحارث ابن ثعلبة ابن عامر ابن ملكان ابن ثور. ينتهي نسبه إلى عدنان. وقال الذهبي كذا نسبه ابن أبي الدنيا عن محمد بن خلف التيمي، غير أنه أسقط منه منقذا والحارث. وذكر أيضا أن ممن ذكر هذا النسب الهيثم بن عدي وابن سعد، وأنه من ثور طابخة إلى آخره. وقال الذهبي عن سفيان هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، صنف كتاب الجامع، ولد سنة 97 اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق، أي والده سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين، يعني أبوه يعني أباه. روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده، لا يزال يتكلم عن أبي عن سعيد، حدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة بن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص وأبو عوانة وعمر ابن عبيد الطنافسي وآخره، ومات 26. ثم ذكر شيوخ أبي عبد الله أي سفيان، وأطال فيهم في صفحتين فمن أراد الاستزادة فليرجع. ويقال إن عدد شيوخه أي شيوخ سفيان 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن ابن عباس وأمثالهم، وقد قرأ الختمة عرضا على حمزة الزيات 4 مرات. أما الرواة عنه أي عن سفيان فخلق، فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم أكثر من 20,000. قال الذهبي وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه أكثر مما روي عنه أكثر من مالك، وبلغوا أي رواة مالك بالمجاهيل وبالكذابين 1,400.
ثم ذكر مشيخته وأيضا نقل أقوال بعض أقوال الأئمة فيه وهي كثيرة جدا، ننتقي منها ما يلي. قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: سمعتهم بمرو يقولون: جاء الثوري، قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني خرج شعره لتوه. قلت: كان ينوه بذكره في صغره، هذا كلام الذهبي يقول: قلت كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. قال عبد الرزاق وغيره عن سفيان قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قال الذهبي: أجل إسناد للعراقيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان وعن أيوب السختياني. قال: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. وقال البراء بن رتين ولعله ابن رستم: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما رأيت أفضل من سفيان. فقيل له: فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي: ما رأت عيناي أفضل من أربعة أو أمثل من أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال ابن شوذب: سمعت أيوب السختياني يقول ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وذكر نقولا كثيرة عن الأئمة على نحو ممر. ثم قال الذهبي وكعادته في التقويم الشامل للرجال إذا انتهى من سياق الأقوال أعطى الخلاصة التي يراها من خلال ما ثبت له مما ينقل ويقال عن الأئمة. يقول الذهبي: قلت كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفكر، لا يخاف في الله لومة لائم، من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها، وفيه تشيع يسير، وستعجبون من هذا التشيع اليسير. كان يثلث بعلي، يقول في ترتيب الخلفاء الراشدين: أبو بكر وعمر ثم علي ثم عثمان، واعتبروا هذا تشيع، فكيف بحال الشيعة اليوم؟ وفيه تشيع يسير. كان يثلث بعلي وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ، يعني أنه كان يرى إباحة النبيذ ما لم يسكر. والنبيذ هو القليل من عصارة العنب ما لم تصل إلى حد الإسكار، أو هي كثيرة تصل إلى حد الإسكار، وهذه مسألة خلافية معروفة عند أهل العلم، لا تزال من المسائل الخلافية. ويقال رجع عن كل ذلك، يعني عن التشيع الخفيف وعن القول في النبيذ. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكلمة أصلا تعني أنه لا يرى الخروج بحال. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا
وكان يدلس في روايته، وربما دلس على عن الضعفاء، وكان سفيان بن عيينة مدلسا، لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. انتهى كلام الذهبي. ثم أخذ يذكر شيئا من الروايات، وأنا أنصح بمراجعة كلام الذهبي في سيرة أعمام النبلاء عن هذا الإمام الجليل، فما ذكرت إلا يسيرا. وكما قلت إن شاء الله سنستمر عند ذكر عقيدة كل إمام من الأئمة في أخذ نبذة عن حياته. نرجع إلى سياق عقيدة أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. وسياق العقيدة من هنا لا يعني أن هذا قوله في كل العقيدة، بل يعني أنه رويت له هذه الأشياء في العقيدة ولا تشمل جميع ما روي في الاعتقاد. فلو جمعنا ما روي له أي لسفيان في الاعتقاد لا بلغ مجلدات، لكن هذه رواية واحدة مسندة ثابتة، فنقف عند بعض مسائلها. هذه الرواية فيها 10 مسائل، أكثرها اعتقادية وبعضها من مسائل الأحكام، لكن نظرا لأنها كانت مثار خلاف وفيها نزاع خاصة من أهل الأهواء والافتراق، فلذلك نوه عنها. المسألة الأولى: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذه عقيدة السلف جميعا، لا ينازع من أئمة الدين المقتدى بهم من أهل السنة والجماعة أحد في هذه المسألة، إذن فهي محل إجماع عند أئمة السلف، وإن كانوا قد يختلفون في تكفير القائل بإطلاق، حينما قال: من قال غير هذا فهو كافر أو فهو كفر. نعم فهو كفر، هذا صحيح، نعم، فهذا اتفق. أنا وهمت، لو قال هذا كافر لكانت المسألة محل نزاع، لكن حينما قال من قال غير هذا فهو كفر، فهذه مسألة محل اتفاق عند أئمة الدين، لأنه فرق بين إطلاق الكفر بالعموم وإطلاق الكفر على الشخص. إطلاق الكفر على القائل هذا فيه محل، فيه نزاع وفيه خلاف، أما إطلاق الكفر على الحالة وعلى المقولة فهذا لا نزاع فيه في مسألة القول بخلق القرآن. المسألة الثانية: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص. هذه أيضا من المسائل التي يتفق عليها عموم أهل السنة والجماعة، ولا يخالفهم إلا بعض أهل الكلام ممن ينتسبون للسنة والجماعة، والذين خالفوا أهل السنة والجماعة من الأئمة المعتبرين إن صحت مخالفتهم في مسألة الزيادة والنقصان، فإنما خالفوا لتأثرهم بعلم الكلام. الإيمان قول وعمل ونية، وكلمة قول وعمل كما قال أهل العلم تشمل الاعتقاد والعمل، وتشمل قول العمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. قول طبعا هذه قول اللسان، وعمل باتفاق أئمة السنة أنها تعني عمل القلب الذي هو الاعتقاد، وتعني عمل الجوارح الذي هو الأعمال الظاهرة، لا كما يظن بعض الناس أن العمل يعني فقط عمل الجوارح. إذا قيل أن الإيمان قول وعمل فإن العمل يشمل عمل القلب وهو التصديق والجزم والاعتقاد، ويشمل عمل الجوارح. كلمة ونية هذه تعني أن القول والعمل إذا لم يكن عن عزم صادق، عن عزم سابق، فإنه لا يفيد. القول بلا نية لا يفيد، والعمل بلا نية لا يفيد. بمعنى لو أن إنسانا شهد بالشهادتين لكن لم ينوي الإيمان أصلا، إنما شهد بها كشهادة المنافقين، فهذا لا يتم إيمانه. كذلك من عمل بأعمال الإيمان سواء عمل القلب أو عمل الجوارح لكن لم ينوي التصديق الجازم والاعتقاد، إنما جاء هذا من باب الخاطر أو من باب التقليد للآخرين، فإن هذا لا ينفع، إذن لا بد من النية. لكن بعض السلف لا يذكر كلمة نية، لأنه يفهم بالمفهوم اللازم أن إذا قلنا الإيمان قول وعمل فلا بد أن يعني القول بنية والعمل بنية، لأن القول والعمل بلا نية لا فائدة فيه، القول والعمل بلا نية لا فائدة فيه ولا ثمرة له، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السمع. فإذن هذه الأركان كلها لا بد من توافرها في صحة الإيمان، ليس فقط في كماله بل في صحته. لا يصح الإيمان إلا بتوفر هذه الأركان، لا بد من وجود القول والعمل والنية، ثم بعد ذلك لا بد من الموافقة للسنة، وهذا ركن رابع معلوم بنصوص أخرى وبأدلة أخرى، لأنه قد يشهد إنسان ما بالإيمان ويقول ذلك بقلبه ويعتقده، ويقوله بلسانه ويعتقده بقلبه وينوي ذلك، لكن لا يعمل بمستلزمات الإيمان من أركان الإسلام وغيرها من الأمور الظاهرة التي هي مستلزمات للإيمان، أو عمله في مستلزمات الإيمان ليس على السنة، كأن يصلي صلاة مبتدعة أو يصوم صيام مبتدع ويحج حج مبتدع إلى آخره، فإنه إذا ما استقام على السنة ووافقها في عمله لا يصح إيمانه حتى لا توفرت الأركان الأولى. المسألة الثانية الثالثة في تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، ونجد أنه في هذا النص حصر موافقة السنة بتقديم الشيخين، وهذه من عادة السلف أحيانا، بمعنى أنهم قد يفسرون الشيء بجزئه، يفسرون الشيء بجزء بجزئه لمغزى معين أو لسبب معين، ونظرا لأن هذه المسألة في ذلك الوقت كانت من أبرز المسائل المميزة بين أهل السنة والرافضة، بين أهل السنة والشيعة الذين تولوا كبرهم في إظهار البدع وإشهارها بين المسلمين، فكانت الإشارة إلى هذه المسألة، إلى تقديم أبي بكر وعمر على غيرهما، هي المميزة أو الشعار المميز لأهل السنة تجاه أكبر أهل البدع ظهورا في ذلك الوقت، وهم الرافضة الشيعة. فهذا من باب تفسير الشيء بجزئه، ولا يعني أن السنة محصورة بتقديم الشيخين، إنما هي جزء منها وهي مفتاحها وهي شعارها، فمن لم يقدم الشيخين أو قدم عليهما غيرهما أو طعن فيهما كما تفعل الخوارج والشيعة فإنه ليس على السنة حتى في بقية الأصول الأخرى التي يخالف فيها السنة. المسألة الرابعة، قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. في هذا النص ما يدل على أن سفيان رجع عما اتهم به من القول بتقديم عثمان على علي على عثمان، وأظنكم لاحظتم فإنه تلفظ أولا باسم عثمان ثم قال علي، فهذا دليل على ما أشار إليه الذهبي من أنه رجع عن قوله بتفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما. يقول لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما، بمعنى أنهما من الخلفاء الراشدين من الأربعة الذين هم أفضل العشرة المبشرين بالجنة وأفضل الصحابة على ترتيب على هذا الترتيب. المسألة الخامسة، قال لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. هذه المسألة أيضا كانت مثار نزاع عند أهل الهوى في ذي وقت سفيان، حينما شهدت المرجئة على أناس من الكفار بأنهم من أهل الجنة بأعيانهم، بل حتى على أناس من المسلمين من باب أولى أنهم
من أهل الجنة بأعيانهم. كذلك شهدت الرافضة والخوارج على أناس من الصحابة ومن المسلمين على أنهم من أهل النار بأعيانهم، وجزموا بذلك وجعلوه من اعتقادهم، وهذا كله بدعة. فلا يجوز لأحد الشهادة لأحد بعينه بشخصه أنه جزما من أهل الجنة أو جزما من أهل النار بشخصه وباسمه إلا من ورد النص له. المسألة السادسة: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذا قد يكون فيه شيء من الغرابة. هو بهذا يرد على صنفين من الناس. الصنف الأول الذين ما أجازوا المسح على الخفين وهو سنة من السنن الثابتة وجعلوا الغسل واجب، وهم بهذا خالفوا سنة صريحة، لأن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين نقل ثابت لا شك فيه، وهو من السنة العملية التي نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فعلها وفعلها أصحابه، وكانت سنة من سنن الهدى من سنن الإسلام. فلما نازعت فيها الفرق صارت من مسائل العقيدة رغم أنها أصلا من مسائل الأحكام. لكن حينما جزم بعض الناس بأن المسح على الخفين لا يجوز خالفوا بذلك صريح السنة، فدخلت المسألة في الاعتقاد، لأن من كذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو خالف سنة عملية منقولة متواترة أو قاطعة فإنه بذلك اختل اعتقاده، فدخلت المسألة في مسائل العقيدة. هذا الصنف. والصنف الثاني ممن يرد عليهم، نعم قبل أن أخرج من هذا الصنف، أشار بأن المسعى الخفين أعدل، وسبب ذلك أن المسعى الخفين رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فلا يجوز يتعبد إنسان بتفضيل الغسل على المسح مع أن الله جعل المسح رخصة. هذا ما يشير إليه. المسألة الصنف الثاني الذين يرد عليهم هم الرافضة. الرافضة يجيزون مسح الرجلين دون غسلهما في الوضوء، واستدلوا بظاهر الآية وتركوا السنة العملية، نظرا لأن الرافضة لا يعولون على السنة العملية، حيث كفروا الصحابة وردوا رواياتهم وردوا الإسلام الذي جاءوا به، لأن الصحابة هم الذين نقلون الإسلام علما وعملا واعتقادا. فلما كفروا الصحابة وزعموا أنهم ارتدوا ردوا السنة، واكتفوا بالاستدلال في القرآن في بعض المسائل، فكان ظاهر الآية فيما يزعمون أن جواز المسح، وهذا لا يصح كما قال أهل العلم، بل السنة العملية مفسرة للآية، والمسح أو إضافة المسح إنما هي إضافة إلى مسح الأذنين. نعم أقول أن المسح ينطبق على الأذنين، أما الغسل فمعطوف على غسل اليدين في الآية. ولا تزال الرافضة من مذهبها جواز مسح الرجلين دون غسلهما في الوضوء، مسحهما بدون وجود ساتر أو حائل من نعلين أو خفين أو غيرهما. طبعا المقصود بالنعال الساترة وليس النعال التي لا تستر. السابعة، المسألة السابعة، يقول: ولا ينفعك، طبعا هذه من المسائل الخلافية، يعني من مسائل الأحكام ليست مسائل العقيدة، بس مسألة السابعة. يقول: ولا ينفعك ما كتبت يعني لك حتى يكون إخفاء اسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. وكان المعلق على الكتاب وهو الدكتور أحمد سعد حمدان فهم أن الإمام سفيان جعلها من مسائل العقيدة، في حين أنه لم يجعلها، إنما جعلها من مسائل الأحكام، لكن نظرا لأن مثار خلاف في وقته فنوه على أفضلية عدم الجهر فقط، لأنه لو كان يعتقدها من مسائل الاعتقاد أو يراها من مسائل الاعتقاد ما قال بأن الجهر بسم الله أفضل، لأنه كون الأحكام فيها فاضل ومفضول فهذا يعني جواز الأخذ بالمفضول دون حرج ولا تخطئ أهل الآخرين، لكنه يرى أن الجهر بسم الله ليس هو الحكم الأفضل، إنما الحكم الأفضل هو عدم الجهر بها. والمسألة خلافية كما تعلمون عند أهل العلم، لكن الراجح عند جمهور الأئمة ألا يجهر القارئ أصل المصلي بالصلاة الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يسر بها، ولو جهر فلا ينكر عليه ذلك. المسألة الثامنة، قال: لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. وهذه مسألة معروفة، هي ركن من أركان الإيمان. التاسعة، قال: يا شعيب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، يعني قولها ليس هو ما قاله الله، إنما قالت غير قول الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم، يعني أخو القدرية إبليس لعنه الله، لأن يعني أول من اعترض على القدر، على قدر الله وخلقه، هو إبليس. فكانت القدرية يعني قدوتها إبليس في اعتراضها على قدر الله. المقصود بالقدرية هنا كما سيأتي في سياق الآيات والنصوص التي ذكرها، المقصود بالقدرية هنا القدرية الأولى، قدرية معبد الجهني وغيلان دمشق المعتزلة، قدرية أيضا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، الذين قالوا بأن الإنسان هو خالق أفعاله، الذين أنكروا علم الله السابق، هذا المقصود بالقدرية. القدرية نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، لا قدر بمعنى أن الإنسان هو الذي يكسب أفعاله، وهو الذي يعني يعمل أفعاله دون تقدير سابق من الله ولا علم سابق من الله، إنما الله سبحانه وتعالى بزعمهم يعلم الأشياء إذا أحدثها الإنسان العاقل. إذن القدرية هم الذين ينفون علم الله السابق، ينفون علم الله السابق في أفعال العباد، ويقولون بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ويعملونها، وليس لله فيها تقدير سابق ولا إرادة سابقة ولا مشيئة سابقة. فرد عليهم بهذه النصوص، وكلها أي هذه النصوص تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء ويقدرها سابقا قبل وقوعها وبعد وقوعها، وأن ما يقع للإنسان إنما هو من قدر الله. وسبب الغلط عند القدرية أولا لأنهم استمدوا هذه الأفكار من الفلاسفة، فلاسفة أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغيرهم، وثانيا لأنهم قدح في أذهانهم أنه لا يليق في حق الله تعالى أن يخلق أفعال العباد، لأن العباد يفعلون الشر، ولا يمكن بزعمهم أن يكون الله سبحانه وتعالى عالم الشر أولا وقدره، فلا بد أن لا يعلم به إلا بعد أن يحدث. فمن هنا قالوا بأن الإنسان هو الذي يحاسب على أفعاله، وليس لله أي دخل فيه، وهذا هو مصدر الضلال عندهم. لأن كما تعرفون أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في القدر يفرقون بين المشيئة والإرادة العامة وبين الإرادة الدينية الشرعية. الله سبحانه وتعالى من باب المشيئة العامة والإرادة العامة يشاء كل شيء ويريد كل شيء، كل شيء بإرادة الله، الإرادة العامة، الإرادة الكونية، ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بعلم الله السابق وبإرادته سبحانه، لا يحدث شيء من غير إرادة الله، الإرادة الكونية العامة. لكن الذي يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضاه هو رضا الشرع والتشريع والقبول، فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الشر شرعا ولا يقدره شرعا، إنما يقدره كونا. لا أقول لا يريده، آسف، ما هو ما يقدره، هذه غلطة، ما أقول، أقول لا يريده شرعا، الله سبحانه وتعالى لا يريد الشر شرعا، إنما يريده كونا وقدرا، وإلا فكل شيء في قدر الله سبحانه وتعالى لا يخرج منه. فإذا مسألة الإرادة تختلف عن مسألة المشيئة العامة والإرادة العامة. الإرادة الدينية الشرعية هي التي يتعلق بها الخير، فالله سبحانه وتعالى شرعا لا يريد إلا الخير شرعا، ولا يرضى شرعا إلا الخير، لكن قدرا لا يخرج شيء من قدر الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص ونبدأ بها واحدا واحدا بسرعة دلالتها على ما أراد. يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فهنا كلمة وأضله الله دليل على الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدر للعبد الضلال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا دليل على أن العباد لا يمكن أن تخرج مشيئتهم عن مشيئة الله، وليس للعبد مشيئة خارجة عن إرادة الله ومشيئته، عن قدر الله ومشيئته أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى هو عالم كل شيء ولا يخرج عن علمه شيء. والقدرية قالوا بأن الله لا يعلم أن العبد يفعل الشر حتى يفعله، وهذه الآية رد عليه. وقال نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم، بمعنى أن الله أراد لهم الغواية، أرادها كونا وأرادها قدرا، لكن لم يردها شرعا، بمعنى أن الله خير هؤلاء الناس، بل خير العباد وجعل عندهم القدرة والتمييز وأراد لهم الخير ويسرهم له، ولم يرد لهم الشر ولا العسر شرعا، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه. وقال شعيب: ما يكون لنا إلا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رب إلا أن يشاء الله ربنا. قال معنى هذا الكلام هنا أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة، ما يكون للعباد أن يفعلوا شيئا إلا بمشيئة الله. ثم قال: وسع ربنا كل شيء علما، بمعنى أن علم الله واسع لكل شيء، بما في ذلك أفعال العباد. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بمعنى أن الله هو الذي يهدي العباد ويرشدهم إلى طريق الهداية. وكذلك بعده قول أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، نسبوا الضلال إلى أنفسهم هنا، ونسبوا أيضا الغلبة على نسبوا الغلبة للشقوة، الشقوة لأن الله سبحانه وتعالى كتبها عليهم سابقا، فغلبت عليهم الشقوة التي كتبها الله عليهم، فليس لهم إرادة يعني في هذا إرادة منفصلة أو اختيار منفصل عن أمر الله وقدره. وكذلك قول إبليس: رب بما أغويتني، فيه دلالة على أن غواية إبليس كتبها الله سبحانه وتعالى، وأن إبليس وقع فيها بعد أن كتبها الله عليه، وليس لإبليس إرادة مستقلة عن إرادة الله تعالى ولا مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. ثم المسألة العاشرة يقول: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان، جار أم عدل، يعني سواء كان السلطان جائرا أم عادلا فلا بد من الصبر تحت ولايته ولا يجوز الخروج عليه. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها، يعني الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي كل الصلاة، وكانه يفهم بهذا التفريق بين صلاة وصلاة. قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، لأن صلاة الجمعة والعيدين لو تركهما لترك الجماعة مطلقا، لأنه لا جماعة في العيدين والجمعة إلا مع إمام الجمعة والعيدين، ولا ينفرد الإنسان بصلاة، أو تعدد الصلاة في العيدين قليل جدا، قد لا يرد في البلد إلا صلاة واحدة أو إمام واحد إذا كان البلد صغير. والجمعة أيضا جامعة لمجموعة المسلمين، وحكمها أشد من حكم صلاة الجماعة العادية، فلا عذر لأحد في ترك الجمعة والعيدين أمام الإمام سواء كان برا أو فاجرا. لكن فيما عدا الجمعة والعيدين قد يختار الإنسان الأفضل أو يترك من يظن أن فيه بدعة ويذهب إلى غيره من أهل السنة، لأن فيه في الأمر سعة.
على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عن عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتهم به.
تواد إلى هذه لا تقرأ لأنها يظهر أنها دخلت على الكلام فتتجاوزها، نقرأ العبارة من جديد.
ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان هذا خيرا ما خصصتهم به دون أسلافكم ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
على هذا النحو أجزاء بحسب المقام وحسب المناسبة وحسب الحاجة، ولا يعني هذا أن الأوزاعي ساق مجمل عقيدته في كل شيء، بل لو تأملنا أقوال الأوزاعي لوجدناها متفرقة في العقيدة. وقبل أن نبدأ بتحليل كلمات الأوزاعي نتعرف على بعض جوانب حياته، وإن كان في الجملة هو معروف لأنه من أكبر أئمة الإسلام في صدر الإسلام في القرن الثاني الهجري. الأوزاعي كما ذكر عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء عبد الرحمن بن عمرو بن محمد شيخ الإسلام عالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق. وكان مولده ببعلبك، وذكر بعد ذلك الذين حدث عنهم ومن أشهرهم عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمر بن شعيب ومكحول وقتادة والقاسم وربيعة بن يزيد وبلال بن سعد والزهري إلى آخره. ثم قال: وكان مولده في حياة الصحابة. توفي سنة 57 و100، أما مولده فالأرجح أنه سنة 80. سنة 88. ونستعرض الآن بعض أقوال أهل العلم فيه. قال عبد الرزاق: أول من صنف ابن جريج وصنف الأوزاعي، يعني كتب المصنفات في العلوم. وقال أبو مسهر: حدثني الهقف قال أجاب الأوزاعي عن 70,000 مسألة أو نحوها. وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. حمك الله. أخبرنا أبو مسهر: حدثنا سعيد قال الأوزاعي هو عالم أهل الشام، وسمعت محمد بن شعيب يقول. قلت لأمية بن يزيد: أين الأوزاعي من مكحول؟ قال: هو عندنا أرفع من مكحول. قال الذهبي: قلت بلا ريب هو أوسع دائرة في العلم من مكحول. ثم قال أمية: كان قد جمع العبادة والعلم والقول بالحق. وقال العباس بن الوليد البيروتي: حدثني رجل من ولد الأحنف بن قيس قال: بلغ الثوري وهو بمكة مقدم الأوزاعي، فخرج حتى لقيه بذي طوى، فلما لقيه حل رسن البعير من القطار فوضعه على رقبته فجعل يتخلل به، فإذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ، الطريق للشيخ، يعني أوسع الطريق. وقال أحمد بن حنبل: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال: أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الأوزاعي للإمامة، أي الإمامة في الفقه والحديث، كذا في سلسلة الهامش. وقال مسلمة بن ثابت عن مالك: قال الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال ابن عيينة: كان الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدثنا يزيد بن أبي زياد إلى آخره. فقال الأوزاعي: روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث، إلى آخره. وقال أبو إسحاق الفزاري: ما رأيت مثل الأوزاعي والثوري، فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، وأما الثوري فكان رجل خاصة أو خاصة نفسه. ولو خيرت الأمة، لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي يريد الخلافة. قال علي بن بكار: لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها أبا إسحاق الفزاري. وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه، إلى آخره. المهم أن الأوزاعي مما اشتهر به الوقوف ضد البدع وأهلها، فكان موقفه حازما، وكان كثير المناظرة لأهل البدع الأوائل، لأنه عاصر الرؤوس الأوائل للمبتدعة، وكان من أشد الناس عليهم وإقامة الحجة وتحذير الناس منهم، فلذلك يعد هو من أسباب عدم وجود المبتدعة في الشام بكثرة، وإن كانت وردت البدعة في وقته، لكن كان يحذر منها ويحذر من أهلها، وله مناظرات مشهودة خاصة مع غيلان الدمشقي، وهو رأس من رؤوس البدع القدرية. أما كلامه هذا فسنقف عنده بعض الوقفات. الوقفة الأولى عند قوله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، ويقصد بالقوم هنا السلف الصالح، ويقصد بالوقوف الوقوف على هديهم في الاعتقاد والعلم والعمل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحيد عن سبيله، لأن ما جاءوا به وما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل الذي لا يحتاج الناس بعده إلى شيء في الدين، وهو هنا يعني بذلك الهدى والحق الذي ورث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والاعتقاد، وهو يعني بذلك أن الدين كمل ولا يحتاج الناس بعد كماله إلى شيء. ومن ادعى أن هناك من أمور العقيدة أو أمور السنن الكبرى والأحكام القطعية شيء يحتاج إلى مزيد بيان أو إلى زيادة أو نقص فقد كذب وافترى، وهذا هو مسلك المبتدع،
لأن المبتدع ابتدأ أمورا في الدين، وابتداعهم هذا كما ذكر الأوزاعي وغيره يعني أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الكافي، ويعني أنهم باللزوم أيضا زعموا أن الدين لم يكتمل، فلو كان الدين كاملا ما احتاجوا إلى مبتدعات جديدة في الاعتقاد والعمل وغيره. والوقوف على ما عليه القوم وهم السلف الصالح لا يعني التزمت أو يعني التحجر كما يزعم بعض الناس، بل يعني الوقوف على الحق والعدم الحيدة عنه، وأن ما جاءوا به هو الحق، والناس لا يمكن أن يأتوا بجديد في أمور الدين، نعم في أمور الدنيا في أمور الاجتهاد والاستنباط في الأمور الاجتهادية هذا وارد، بل الأمر الطبيعي ومن سنن الله في خلقه أن الأمور تتجدد والحوادث تتجدد ويتجدد الاجتهاد ووسائل الحياة كذلك تتجدد. أما مسائل العقيدة والعبادة وأصول الدين وأمور الدين الأساسية فلا يمكن للناس